بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل الى الامام ابي طالب المكي في كتابه قوت القلوب، نفعنا الله به وبه وبكم وعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين امين رضي الله عنكم. ولا ينبغي للقاعد عن المكاسب الا ان يكون تاركا ذلك لاجل الله سبحانه، عالما في قعوده باحكام الله عز وجل، قائما بعلم حاله، فيحسن يومئذ قعوده عن الأسباب ثقة منه بالمسبب الوهاب، ويحل تركه للمعلوم يقينا منه بالعالم
سبحانه.
وقد كان بعض العلماء يقول: لا تأكل إلا عند من يعلم أنك أكلت رزقك، ولا تشكر عليه إلا ربك. ودعا بعض الناس شقيقا البلخي، وكان في طبقه من أصحاب
طبقة
من أصحابه نحو 50 رجلا، فوضع الرجل طعاما واسعا وأنفق نفقة كثيرة. فلما قعدوا قال لهم شقيق: إن هذا الرجل يقول: من لم يرني صنعت هذا الطعام،
من لم يرني صنعت هذا الطعام
وأنا أقدمه إليه فطعامي عليه حرام. قال: فقاموا كلهم خرجوا إلا شابا كان فيهم نقصت مشاهدته عنهم. فقال صاحب المنزل لشقيق: رحمك الله، ما أردت إلي هذا
إلى هذا.
فقال: أردت أن أجرب توحيد أصحابي، أي كلهم لا يراه فيما صنع ولا ينظرون إليه فيما قدم إلا ذلك الغلام وحده. وحدثونا عن موسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: يا ربي، جعلت رزقي هكذا على أيدي بني إسرائيل، يغديني يوما هذا ويعشيني هذه الليلة
هذا ليلة.
فأوحى الله إليه: هكذا أصنع بأوليائي، أجري أرزاقهم على أيدي الطالبين من عبادي ليؤجروا فيهم. والعالم القاعد عندهم أفضل من الجاهل المتصرف، والعالم المتكسب أفضل من القاعد الجاهد، والقوي التارك للتصرف أفضل عندهم من الضعيف المتصرف، والقوي المتصرف أفضل من الضعيف التارك للتصرف. وقد جعل الله المستحقين للعطاء 6، ذكرهم في آيات 3. فقال عز وجل في الآية الأولى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال في الثانية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال في الثالثة: فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فمن لا معلوم له من تكسب أو تصرف فهو أدخل شيء في هذه الآيات وأحوج أحد إلى الإعطاء، ومن كان ذا معلوم يحتاج إلى أكثر منه لفضل عيلة أو كثرة نفقة، فإنه يدخل بمعنى من أوصافهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، نزلت في أهل الصفة ومن كان في معناهم إلى يوم القيامة، وكانوا 450 رجلا، لم تكن لهم عشائر بالمدينة ولا أموال كالمهاجرين والأنصار، وكانوا نزاع القبائل، أسكنهم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم صفة المسجد، وقسم الله عز وجل لهم الأموال. ثم إن الله سبحانه وتعالى أفرد طبقة 7 عن جملة هؤلاء 6، ووصفهم بأحسن الصفات، وفضل أجور المتقين بطيب الاكتساب عليهم الطالبين وجه الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وكل هذا متصل متعلق بقوله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، إلى آخر أوصافهم. فوصفهم بالإحصار في سبيله وبالعفة عن الدنيا وأبنائها، وأنهم لا يلتحفونها التحافا لزهدهم فيها. وسمى من لا يعرف أوصافهم ياهلا، فهذه الطائفة فوق الطبقات الموسومة بالصدقات المقسومة عليها الزكوات،
بل أمر المؤمنين بالإنفاق عليهم من الاكتساب للطيبات من بعد وصف أحسن الخالقين لهم. والله تبارك وتعالى لا يحب عبدا إلا وصفه، فإذا مدحه بوصف وأثنى عليه ثبتت محبته له في المدح والوصف، دليل على الحب والمحبة، تدل على الفضل العظيم، كما قال تعالى في آخر وصف المحبين: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
والله ذو الفضل العظيم جل جلاله، والحمد لله ذي الفضل العظيم والمن الجسيم والعطاء الفخيم، يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، وقد بعث إلينا ذا الخلق العظيم عبده الكريم المصطفى محمد بن عبد الله عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار في منهجه القويم، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، وعلى آلهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم قضاء الله بين الخلق وفصله. وبعد، فإننا نتأمل عن شيوخ هذه الملة وأئمة هذا الدين ما بين الحق ورسوله وما مضى عليه خيار الأمة وسلفها في التعامل في الأحوال والشؤون. من جملة ذلك ما حدثنا الشيخ أبو طالب المكي عليه رحمة الله تعالى عن أحوال الفقر والغنى ومعانيهما والواجب في كل منهما، ثم حدثنا عمن يكون له معلوما في دخل المال مرتبا، وعمن يكتسب متوكلا، وعمن يترك الأسباب كلها في صحة توكل لكن على علم وبيان وهدى. والتارك للأسباب إن لم يتوجه عليه خطابنا فقط أبين أو أم أو زوجة أو أولاد، فإذا صح منه التوكل والعلم فهو على درجة من درجات اليقين. فإن كان عنده أحد من هذه الأسر وكلهم ارتقوا إلى هذه الرتبة فشانهم شان، وشان الأفراد والآحاد من عباد الله الصالحين الزيان، وإلا وجب عليه أن يباشر الأسباب مع التوكل مكتسبا لهم ما يجب عليه في نفقتهم، مع عدم الإخلال بواجبات حسن الوقوف على باب الحق في الظاهر والباطن من حسن أداء الأوامر وحسن اجتناب النواهي والمسارعة والمسابقة إلى الخيرات. فالمؤمن الصادق دخوله في الأسباب لا يقطعه عن جماعة بل ولا عن تكبيرة الإحرام مع الإمام يدركها في كل جماعة، ولا يقطعه عن وتر ولا عن ضحى ولا عن أخذ نصيبه من قراءة القرآن ولا عن أداء واجبه نحو الوالدين ومن فرض الله لهم حقوق من أرحام أو جيران أو غيرهم. فيجمع بين ذلك ويرتب ويقيم السبب على وجه لا يتنافى ولا يتخالف مع أداء الواجبات والحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. وقال إن الله لم يقل يا أيها الذين آمنوا اتركوا أموالكم وأولادكم، ولكن قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لما تحدث عن القاعد عن المكاسب قال: لا تظن أننا نثني على كل قاعد عن الكسب، فقد يتقاعد عن الكسب كسول، وقد يتقاعد عن الكسب ممتد النظر إلى ما في أيدي الناس، قد يتقاعد عن الكسب صاحب بطالة، فلا فضيلة لهؤلاء. في في تقاعدهم عن الكسب ولا شرف لهم، ولهم داخل في دائرة الزاهدين ولا في دائرة المتوكلين على الله تبارك وتعالى. لهذا قال: لا ينبغي للقاعد عن المكاسب إلا أن يقول لا ينبغي للقاعد عن المكاسب إلا أن يكون تاركا ذلك لأجل الله، أي حاله اقتضى أن يكون الأفضل له ذلك، فهو يترك الدخول في الأسباب من أجل صلاح قلبه، من أجل توجه الشبهات، من أجل التفرغ الأكثر للعبادة، علامة أن يكون عابد. وأما أن يترك الأسباب في كسب الرزق ثم يظل نايم ويجلس يقرول مع أحد من يتكلم كلام فارغ، هذا لعب، ما هو تارك أسباب، هذا تارك أداب، ما هو تارك أسباب، تارك أداب. ولكن من كان موجه الهمة ومجموع القلب على الله، مشتغلا بالعبادة في هذا الوقت الذي يتكسب فيه، مع انتظام قاعدة القيام بترك الأسباب عنده على وجه علم وصحة نية وقصد لله تعالى، تاركا ذلك لأجل الله، عالما في قعوده بأحكام الله عز وجل، لا يضيع نفقة ولد ابن ولا بنت ولا نفقة أسرة، ولا يضيع نفقة والدين بسبب ذلك. يقول: يعلم الأحكام التي في القعود قائما بعلم حاله، حينئذ إذا اجتمعت هذه فيحسن قعوده ومدن قعوده عن الأسباب ثقة منه بالمسبب الوهاب. تعلم هذا مما جاء في الحديث الشريف، في من كان على بصيرة في تركه للأسباب، وكان أخوه مكتسبا، مع اكتسابه كان ينفق عليه، والآخر كان تاركا للأسباب على غير استكمال للآداب في ترك الأسباب. فالأول جاء في الحديث أن المحترف شكا أخاه هذا القاعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: رسول الله جالس في العبادة ونحن نكتسب ونفقته من عندنا، ولكن هو ما يتحرك في الكسب. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك به ترزق. قال: أنت البركة في كسبك وتيسير بسبب هذا، لو ما هذاك ما بيتيسر لك الأسباب. هذا واحد. الثاني جاء إلى عند سيدنا عمر وهو جالس عن الكسب، وهو ناقص عن رتبة التارك الأسباب، فقال: من أين نفقتك؟ قال: أخي ينفق عليه. قال: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، يعني شاركك في كل هذه العبادة وقيامه بالأسباب كان على وجه صحيح وعلى نية صالحة ويقتضيه حاله، فجميع عبادتك هو سبب فيها يفرغك لها، فملوء مثل عبادتك وعبادته الزايدة، فهو أعبد منك، أخوك أعبد منك. فتختلف الأحوال والموازين، قيل لهذا أخوك أعبد منك، وقيل لذاك لعلك به ترزق. الفضل له عليك، لعلك به ترزق. فهكذا على اختلاف أحوال القاعد عن الكسب والمتكسب كيف تكون نية وشريعة وأدبا وحالا. يقول: فمن جملة ذلك يكون القاعد لأجل الله تبارك وتعالى واثقا، فترك السبب واثقا بالمسبب، موقنا لا مترددا ولا شاكا ولا متلفتا إلى الخلق، واثقا بالمسبب جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا عاب الله على بعض الطوائف يذهبون إلى الحج فيتركون الأسباب ثم يسألون الناس، ففي البداية يقولون نحن المتوكلون، ثم يرجعون هم المتأكلون لا المتوكلون. وقال الله هذا المستوى من الناس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، امشوا إلى الحج وهاتوا لكم بضايع بيعوها واشتروا ودخلوا الكسب اللي تحتاجون إليه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا تتركون الأسباب بعدين ترجعون إلى الخلق تقولون هاتوا هاتوا ثم تدون إليهم. لو كنتم على مرتبة الثقة بالمسبب فالكلام ثاني. قال يقول تاركا قاعدا عن الأسباب ثقة منه بالمسبب الوهاب يحل تركه للمعلوم الشيء المرتب الذي يأتي من هناك ثقة منه ويقينا بالعالم جل جلاله. فمن كان هكذا بهذه الصورة فهو أهل لترك الأسباب، وأما يترك الأسباب في عملها بيده ثم يمد قلبه ويده وعينه إلى خلق الله قل لا لا، أنت تارك أدب لست تارك أسباب. ها ولكن هكذا فيقول إن أهل هذه المراتب الإيمانية يأخذون من يد الله ويعطون ليد الله، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى إن الصدقة لتقع بيد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فالمتصدق الصالح التقي يسلم ليد الله، يسلم ليد الله تعالى. ها وهكذا والآخذ من الفقراء المخلصين الصادقين المتوكلين يأخذ من يد الله، إنما أنا قاسم الله يعطي جل جلاله يأخذ من يد الله سبحانه وتعالى. وهكذا سمعتم قصة الصالحين المتصدق والمتصدق عليه، ويقول المتصدق يحركوا مشاعر الإيمانية في حال وقلب المتصدق عليه، يقول خذ لا لك خذ هذا ما هو لك، ايش خذ لا لك هذا كيف خذ لا لك لا لمن يبين له يقول له لله أعطينا ما هو لك أنت، هذا خرج لله سبحانه وتعالى. فكان ذاك واعيا وصاحب مشاعر في الإيمان، قال وأنت هاتي لا منك هات ما هو منك هات من الله تبارك وتعالى سخرك لي وجاب الرزق على يدك هات لا منك الخذ لا لك قال وهاتي لا منك، خلاص سدينا كلنا في الإيمان والثقة بالرحمن في رتبة شريفة عليهم رضوان الله. وكنا نسمع العوام عندنا يقولون ما عاد يعطي أحد شيء إلا يا عبدي أعط عبدي، عوام عندنا يقولون كل هذا الأشياء بين الناس معناها يا عبدي أعط عبدي بس عبده يعطي عبده الله يسخر ذا لذا وإله المعطي سبحانه وتعالى. هو كذلك ولهذا ذكر لنا عن هؤلاء الصادقين المخلصين كيف يشهدون ربهم في عطائه جل جلاله، أن شبح الأسباب هذا يقطع ويحجب الأذهان عن إدراك الحقيقة، والناس في الدنيا هذا الشبح قائم بين عيونهم على عيونهم يشاهدون الأسباب ويظنون أن الفعال والمحرك غير الله وما في شيء. قال الشيخ الشواف بحلف يمين قطاعة ما حد يحرك باعة في معصية أو طاعة إلا نحركها الله جل جلاله. قال الله في هذا المعنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال نبيه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال سيدنا الشافعي يخاطب ربه جل جلاله وتعالى في علاه فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن. خلقت العبادة على ما أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعين. فيا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. فقال هؤلاء الصادقين المخلصين يقول لا تأكل إلا عند من يعلم أنك أكلت رزقك، ما أكلت رزقه ولا أكلت حقه، هذا حقك من الله تعالى، ساقوا على يده جابوا لك. قال الذي يشهد هذا كل عنده وأنتم مطمئن منبسط، فإن سريرته هذه تتضاعف بها البركة في طعامك، وهو يعطي عن طيب نفس، ومن أعطاك عن طيب نفس كان شفاء لجسدك، وكان قوة لبدنك، وكان سببا في صحتك. ومن يعطيك مع كراهة نفس، مع ضيق نفس، هذا مغص في البطن وداء في الجسد وتعب عليك. فهذا الذي يشوف نفسه أنه حقه وماله ومنه مشكلة، ولكن الذي يرى أن ماله الله وحقه الله وفضله ويسلم هو يبارك له، والذي يأخذ يبارك له في ذلك. ولهذا اختبر أصحابه سيدنا شقيق البلخي مرة، نحو 50 رجل منهم من أصحابه وتلامذتهم تلقين عنه، ودعاه رجل جاوب معه حتى 50 نفر، والرجل صلح طعام واسع وانفق نفقة كثيرة. لما قدم لهم الطعام قال شقيق البلخي هذا الرجل، إن هذا الرجل يقول من لم يرني صنعت هذا الطعام وأنا أقدمه لا فطعامي حرام عليه. خلاص وقفوا من الأكل، قام خرجوا ما أكلوا شيء. قال لهم إن صاحب الطعام يقول من لم يرني صنعت هذا الطعام وأنا أقدمه لا فطعامي حرام عليه. هم بما رباهم شقيق يرون هذا سببا من الأسباب لا شان له، والذي قدم الطعام الله، والذي رزق الطعام الله، والذي جاب الطعام الله. فلما قال إلا ما أحد يأكل من طعامي إلا الذي رآني أنا أقدمه، قال العفو منك ما رأيناك أنت ولا شاء الله، راحوا خلوا الطعام. بعدين جاء إلا واحد شاب لم يبلغ في التربية ما بلغهم عنده، جلس ها تشد هذا قدم لك الطعام؟ قال نعم الكل تفضل الكل. قال جاء إلى عند الشيخ شيخ قال ما قصدت إلى هذا، قال ليش صلحت به هكذا؟ قال أردت أن أختبر توحيد أصحابي. الحمد لله طيب تدعوهم له ندعوهم ثاني مرة خلهم يقول لك إن شوف يشهدون الله ما يشهدونك أنت. قال هو أنا عبد الله ودم الله ومن الله تفرق. خلهم يجون بهذه الصورة، أما بالصورة هذه أنا الآن اختبرتهم فما وجدت فيهم من يشهد غير الله تعالى يرزق ويعطي ويقدم لا إله إلا هو. يا عبدي عط عبدي. قال سيدنا موسى يقول يا رب جعلت رزقي هكذا على أيدي بني إسرائيل يغديني يوما هذا ويعشيني هذا ليلة، حوح الله إلي هكذا أصنع بأوليائي. هو قال أجري أرزاقهم على أيدي الطالبين، في لفظ على أيدي الظالمين يعني الظالمين أنفسهم المقصرين من عبادي. ليش؟ قال يجروا فيهم من شان الرحمة ذلك بهم توب عليهم بسببهم. لو كان الصالحين كلهم وفرت لهم حاجاتهم وشنو ما تحتاجوا إلى أحد، فأرحم من بمن بعدين؟ دول بيتصدقون بيعطون على غير الصالحين، ما هم محل رحمة ولا محل استجلاب عطف الله تبارك وتعالى. لكن يعطي واحد من أهل الحضرة مع الله، من أهل المقام عند الله ترفعه. وهكذا كما سمعتم قصة الذي أدرك الولاية والنور بلقمة أعطاها واحد من أهل الله، كان جايع قدم له كسرة أخذ تناولها منه، قالوا حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع. تحول حال الرجل وصفاء قلبه وطاب حاله مع الله ورجعه، كان صار من الأولياء الكبار، أنه حرر من رق المعصية. وهل يمنع الارتقاء إلا المعاصي؟ فمن حرر من رق المعصية فقد ارتفعت درجته وعظمت منزلته عند الله تبارك وتعالى. اللهم حررنا من رق النفوس ورق المعاصي والسيئات. قال لسيدنا موسى هكذا أصنع بأوليائي، يجري أرزاقهم على أيدي الطيبين، يجروا فيهم ويرحموا بهم. قال والعالم القاعد عندهم أفضل من الجاهل المتصرف، والعالم المتكسب أفضل من القاعد الجاهل. سواء العالم القاعد أفضل من الجاهل المتصرف في المال يأخذه وينفق، والعالم المتكسب أفضل من القاعد الجاهل، والقوي التارك للتصرف أفضل عندهم من الضعيف المتصرف، والقوي المتصرف أفضل من الضعيف التارك للكساء والكسب والتصرف في المال. فهم درجات، فليس كل تارك للتصرف أفضل من القاعد، ولا كل قاعد أفضل من، ليس كل قاعد أفضل من المتصرف، ولا كل متصرف أفضل من القاعد، ولكن على حسب العلم وحسب الحال الذي هم فيه وما يكون أفضل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الشيخ ابن عطاء الله في حكمه اختيارك للتجريد مع إقامة الله للأسباب، مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية، فاختيارك للأسباب وتركك التجريد مع إقامة الله لك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية، انحطاط عن المقام الأسنى. فحيث أقامك الله تقوم بعلم وبتقوى وبخير حتى ينقلك الحق سبحانه وتعالى إذا أراد من حال إلى حال. والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك. يقول وقد جعل الله المستحقين للعطاء فقراء ومساكين وسائل ومحروم وقانع ومعتر، فمن لا معلوم له من تكسب أو تصرف فهو أدخل شيء في هذه الآيات. ومع ذلك كله فلا يزال النظر قائم في الأحوال ولا قطع فيها لواحد يقول أنا متفرغ مثلا لطلب العلم فأنا مقطوع عني الأسباب، فأنا كل ما يأتيني من باب الرفق، ليس الأمر على إطلاقه. وإن تختلف الأحوال في الوجهة وفي النية وفي الالتفات وفي التعلق إلى غير ذلك. ولذلك يذكر الفقهاء عمن قعد عن الكسب بسبب طلب علم الشريعة مثلا، قالوا إن كان نجيبا ترجى نجابته ينفع الأمة فيعطى من الزكاة، وإن لم يكن كذلك روح اشتغل، وإذا عندك نية صالحة حضر ما تقدر عليه من العلم، ما في عندك النجابة التي يرجى بها ترجى بها أن تكون نافعا في الأمة نفع خاص حاملا حمل وهم على الأمة، فما لك حق في الزكاة وأنت قادر على الكسب، روح اكتسب. ولكن من كان ذا نجابة يرجى نجابته، يرجى أن يسد ثغرة في الأمة تحت رجليه، فهذا مثل المجاهدين في سبيل الله يعطوا من الزكاة، يجوز له الأخذ من الزكاة ويعطى. فاختلفت الأحوال. ومع ذلك كل النجباء الذين يرجى منهم هذا الخير هم على مراتب، في التفاتات قلوبهم، في تشوفات عيونهم، وفي صدقهم مع مولاهم، وفي عدم مبالاتهم في مبالاتهم، على درجات. وإن استحقوا كلهم العطاء والزكاة فهم على درجات متفاوتة. والله بصير بما يعملون جل جلاله وتعالى في علاه. يقول أن ابن عباس يقول في لأينما الصدقات فقر المساكين نزلت في أهل الصفة من كان في معناهم إلى يوم القيامة، قال وكانوا 450 رجل إذا اجتمعوا وتكاثروا يصلون إلى هذا العدد 450، وقد يقلون عن ذلك في بعض الأحيان، وهم وافدون إلى المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم كسب ولا عمل ولا مال عندهم ولا أرض ولا تجارة، لا ليسوا كعامة المهاجرين ولا كعامة الأنصار ولا كعامة الأنصار، فوافدون أضياف الله سبحانه وتعالى. فعين النبي لهم مكان في المسجد مرتفع اسمه الصفة، يقعدون فيه ويسكنون فيه ويجلسون فيه، فيكون هناك شأنهم العبادة والدعوة والحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي للعلم. وإذا خرج السرية خرج من خيمهم أو كان صلى الله عليه وسلم في غزوة خرجوا معه وذهبوا في الغزوة، فهؤلاء أضياف الإسلام أهل الصفة. أثنى الحق تبارك وتعالى عليهم وكان يتفقدهم صلى الله عليه وسلم خلال الفترة الوجيزة التي قضاها سيدنا جعفر بن أبي طالب عندهم، جاء في وقت فتح خيبر ورجع في السنة الثانية إلى موته فقتل. من خلال هذه السنة أحسوا بمواساة جعفر كثير، وفتقدوا فقد كان حسن التفقد للمساكين والفقراء ومنهم أهل الصفة، وكان يدعو من يدعو منهم إلى بيته حتى إذا ما بقي شيء يخرج لهم العقة السمين من السمين فيلحسون الجلد حقه الذي هي فيه قاموا عندهم وهكذا حتى يجدد لهم عطاء. فكان أبو المساكين عليه رضوان الله، ولما بلغهم خبره في موته ذكروه كثيرا وأثنوا عليه كثيرا لما كان حسن التفقد، وكان قبله صلى الله عليه وسلم وهذا حاله. والقصة المشهورة المترددة على أسماعكم لسيدنا أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وهو كان في أوقات يرأس أهل الصفة هؤلاء حتى يغشى عليه، وأنه قد يمر بعض الصبيان يظنونه مجنون، قالوا ما بهم مجنون إلا الجوع، قالوا إنه يوما اشتد بي الجوع فتعرضت في الطريق، فمر أبو بكر الصديق وسألته عن مسألة لعله أن يدعوني فيعطيني شيء، قال فأجابني ومضى، يمكن ماشي في بيته بكر ونفسهم. بعدين قال مر عمر بن الخطاب فسألته فأجابني ومضى، قال فأقبل صلى الله عليه وسلم، فجيت أسأله فتبسم وقال اتبعني، وأخذ بي أخذني إلى البيت الحجر، دخل وعاد بيته مش مصفوف فيه ولا مكدس عنده شيء، عندكم شيء؟ قالوا لبن أهدى لك، قال فلان جابوا له، قال هاتوا جاءوا لبن. فرح أبو هريرة قال حين بتتسد جو عجيب اللبن، قال يقول لي رسول الله أبا هريرة قال ادعي لي أهل الصفة، أصحابك ذو كلهم قام، قال ما من طاعة رسول الله بد، وإذا دعيت أهل الصفة يسقيهم وما بيك فيهم هذا وما بيصلنا شيء، وأنا محتاج إلى شربات أقوى بها، الحمد لله على كل حال لابد ينفذ أمره براحة، تعالوا يا أهل الصفة. أدري كم كانوا ذاك اليوم عدد، قال أهل الصفة على الباب، قال أدخلهم علي عشرة عشرة، دخلوا كان يقدم لهم الإناء يسقيهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة قال لا أنظر الإناء ما ينقص لبن، ما ينقص محل، شرب الأول الثاني الثالث واللبن في محله، عجيب. كملوا عشرة 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 كملوا خلاص، ذاك اليوم كانوا حدود 80 يقول، كملوا قال بقي أحد؟ قال ما بقي أحد إلا أنا وأنت يا رسول الله، قال يجلس اشرب، شربت حتى روي ردت قال اشرب، قال شربت ثاني مرة رجعت لينا قال اشرب، خلاص امتليت حتى كأن الري يخرج من أظفاري، يا رسول الله رويت حتى كأن الري يخرج من أظفاري لا أجد له مسلكا، ضحك صاحب قال أنت كنت فزعان ما بيصل لك شيء، قال فتناول مني لنا وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. وكان يقول له هنشرب، رسول الله قال ساق القوم آخرهم شربا، فكان آخر من شرب عليه الصلاة والسلام. وهكذا تفقده لأهل الصفة، ها أما جاء أبو هريرة بجوع قالوا راحتهم كلهم، ما هو أنت وحدك صلى الله عليه وسلم. يقول كانوا نزاع القبائل، يعني من قبائل متفرقة، أسكنهم رسول الله صفة المسجد. قال في طبقة سابعة عن هؤلاء: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يقولوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وهذه الآيات شيء قبل للفقراء وشيء بعد آية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ثم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية بعدها مباشرة. يقول كلهم أهل الإنفاق هؤلاء ذكرهم، لكن ميز هؤلاء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، والذي ما يتبين حالهم سماها الحق جاهل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لأجل عفتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فأمر المؤمنين أن ينفقوا هذا الطيب والاكتساب من الطيب عليهم على هؤلاء، وهم أحق به من غيرهم. وفي مثلهم قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا لقمة ولقمتان، ولكن الذي لا يجد ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. يعني هذا إيصال المال إليه أعظم عند الله وأشرف وأكرم للمعطي. قال هذا يضاعف إعطاؤه. قال لا يجد ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ويتصدق عليه من سبب عفته ولا يسأل الناس. هذا الذي إذا أعطيته فالعطاء ثوابه متضاعف وخيره كبير لك عند الله تبارك وتعالى. بعد
قال رحمه الله ورضي عنكم: وقد قال بعض الصوفية في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يد المعطي هي العليا ويد المعطى هي السفلى، إن المعطى هو الفقير وإن المعطي هو الغني. ويصلح أن يستدل له بأن حقيقة الإعطاء هو النصيب من الآخرة وعطاؤه منها، فصار هو المعطي وصار الغني هو المعطى. ويكون دليل هذا القول الخبرين الآخرين قوله: إن الصدقة تقع بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها في يد السائل، فقد صارت يد الفقير هي العليا. والخبر الآخر: يد الله العليا ويد المعطي الوسطى، فهذا يصحح أن الفقير هو المعطي إذا كان يد الله تبارك وتعالى فوقه، لأنها هي التي تضع في يده العطاء، فكانت يده هي الوسطى. فإن قيل قد رتب الأيدي بقوله تعالى: يد الله هي العليا ويد المعطي هي الوسطى ويد المعطى هي السفلى، فينبغي أن يكون المعطى هو الغني إذا كان اليد المعطي أن يكون المعطي هو الغني إذا كان العطاء يظهر عندنا على الترتيب. قيل له: إن يد الله تبارك وتعالى فوقهما معا وهي لا تدخل تحت الترتيب، فيده سبحانه وتعالى العليا عليهما جميعا. قال تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، وقد علمنا أن أيديهم بعضها فوق بعض، ثم أخبر مع ذلك أنها فوق الكل، ولأنه هو المعطي الأول لهم جميعا، فكما لا أول منه في العطاء، فكذلك لا يد فوق يده في الإعطاء. وإنما الترتيب بين الغني والفقير أيهما المعطي بعد يد الله تعالى، فقلنا إن المعطي في الحقيقة إذ كان العطاء الحقيقي هو ما يبقى ويدوم لا ما يفنى ويزول، وذلك هو العطاء من الآخرة الباقية، فصار الفقير هو المعطي للغني في الدنيا نصيبه من الآخرة، لأنه عمارة منازله فيها، والغني رفق بالفقير من الدنيا وعمارة دنياه الفانية. والدنيا موصوفة بلا شيء، فأي شيء يعطي منها؟ فأما يد الله تعالى فإنها فوقهما، والذي أعطاهما جميعا، لأن يده فوق الفوق وفوق التحت، لا يوصف بتحت ولا بأسفل، تعالت أوصافه العليا عن نعوت الخلق السفلى، وهو لا يدخل تحت القياس والتشبيه. وقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: رأيت أبا الحسن النوري يمد يده ويسأل الناس في بعض المواطن، قال: فأعظمت ذلك واستقبحته، فأتيت الجنيد فأخبرته، فقال: لا يعظم هذا عليك، فإن النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم، إنما سأل لهم ليثيبهم من الآخرة، فيؤجرون من حيث لا يضره. ثم قال: هات الميزان. قال: فوزن 100 درهم، ثم قبض قبضة فألقاها على 100، ثم قال: احملها إليه. قال: قلت في نفسي: إنما يوزن الشيء ليعرف مقداره، فهذا قد خلط منه شيئا آخر فصار مجهولا وهو رجل حكيم، فاستحييت أن أسأله عن ذلك. قال: فذهبت بالصرة إلى النوري فقال: هات الميزان. قال: فوزن 100 درهم، وقال: ردها عليه وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيئا، وأخذ ما زاد على 100. قال: فقلت: هذا أعجب. فسألته: لما فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رجل حكيم، يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه، وزن هذه 100 لنفسه للثواب من الآخرة، وطرح عليها قبضة بلا وزن لله عز وجل، فأخذت ما كانت لله عز وجل، ورددت ما كان جعله لنفسه. قال: فرددتها إلى الجنيد فبكى، وقال: أخذ ما له ورد ما لنا، والله أعلم.
سبحان الله، وكم حدث قديما وأخيرا في الأمم السابقة وفي هذه الأمة بين أولياء الله وصلحائه من عجائب في سيرهم وتعاملهم عليهم رضوان الله تعالى. فذكر: اليد العليا خير من اليد السفلى، فقد تكون يد المعطي العليا وقد تكون يد المعطى العليا، باعتبارات وكل الاعتبارات صحيحة في حالها ولأهلها وأربابها. فالفقير الذي لا التفات له إلى الدنيا يريد أن يعاون المعطي على أن يكسب أجره في العقبة والآخرة، فإنه بذلك يكون صاحب يد عليا. قلت بعض طلبة أهل العلم من الصالحين، كانت أمر فمار في الشارع، وكان بعض الناس قبل هذه البرادات يضعون قرب من الماء يعلقونها في جدار بيتهم في الشارع، نجل من يمر يشرب. فمر هذا الرجل شيخ من الشيوخ العلماء العارفين جفتم جاء، فقال: ناولنا من الماء هذا. قال: قليل بس، ما بيعطش، قصدي إلا بدخل الفضيلة على أهل هذا البيت. ما قصدي إلا أدخل الفضيلة لأهل هذا البيت، بدخل لهم ثواب، بيكسبون أجر. ناولته قليل ما في الكاس، قعد شرب وناولنا رده لي. قال: ما بيعطش إلا بدخل الفضيلة لأهل هذه القربة، لأهل هذا البيت، بدخل لهم ثواب. فهؤلاء أيديهم هي العليا. إذا واحد اسمه تعطي 10 يعطيك مليون، وين اليد العليا؟ اللي أعطى المليون واللي أعطى 10، وين المليون وين 10؟ الذي يعطيك قصر في الجنة والذي يسبب لك في درجة في الآخرة، هذا المعطي ما شاء الله. فهذا عند صفاء النية وإخلاص القصد، ولا يتسنى هذا لكل معطى، ما يكون لكل معطى بهذه الصورة ولا بهذا المشهد ولا بهذا الذوق، يختلف من واحد إلى واحد. فقد يكون اليد العليا يد المعطي أو يد المعطى، سبحان الله. ومن تواضع بعض الأكابر الصالحين من الأغنياء إذا جاء يناول الفقير يحط يده تحت يقول: شيل، خذ، بيخلي يده تحت والفقير يأخذ، يقول له: يدك أنت عليا، يقول: خذ خذ. وهذا من تواضع هذا الغني وصلاح حاله. فمثل هذا يرجع هو العليا اليد بتواضعه لله تبارك وتعالى، فالأحوال تختلف، ومن توضع لله رفعه، ومن شهد الله أفاض الله عليه كرامة، ومن شهد غير الله وكله الله إليه. وهذا إذن يتعجب واحد من المحبين للخير وأهل الخير، يرى شيخ من الشيوخ المشهورين معروفين بالتقوى والصلاح وبالزهد في الدنيا، أبو الحسن النوري مشهور بينه ومعروف، حتى يمد مر في بعض الأماكن يمد يده يسأل بعض الناس، قال هذا الشيخ ذا الزاهد ذا عيب عليه، والشيخ لا قصده دنيا ولا بغى مال ولا بيحط شيء في بطنه ولا بياكل، وبغى ينقذ هؤلاء من بعض الظلمات ويودي هذا للمواطن يعرف يصرفها فيهم، لهم له مقاصده ونياته، لكن هذا غاب عليه. أنا ذهني الشيخ عالم جليل وزاهد وقاعد يمد يده يسأل حوله، قال استقبحت هذا يمينه واستكبرت، جيت عند الجنيد بن محمد أخبرته، قلت له الشيخ أبو الحسن النوري ما عندهم، قال لا تستغرب ذلك منه ولا تستقبعه، لا يعظم عليك هذا، فإن النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم، فإن النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم، إنما سأل يثيبهم من الآخرة فيوجرون. الله أكبر. حيث لا يضر، وهو ما يضر هذا لأنه ما له جشع ولا طمع ولا غرض ولا يسأل لنفسه، فهو ما يضره وهم يذهبون، فلهذا هو سأل. العجيب أمر غريب، قال هيا شوف وزن 100، بعد ما وزن 100 حمل قبضة حطها كذا من دون وزن، وقال شلها له الآن، خذ هذا درهم أعطها النوري، جاي عند أبو الحسن النوري، تفضلوا الجنيد بن محمد بعثني إليكم بهذا. قال اصبر، وزن 100 ردها له، قال هذه ردها له، والزايد هذا خلوا عندنا. قال احنا أول تعجبت في الأول، يوزن ويزيد بلا ميزان، وإنما يوزن مشان يعرف القدر والضبط ويضبط، والحين ماذا إيش معناه بعد الوزن يحط قدر؟ قال هو رجل حكيم ما يصلح عبث، جيت عند الثاني وزن هو أيضا ورد لي 100 لوزن هذاك وشل ما زاد على 100، وقلت له ذي أعجبت الحين إيش بين القوم هذول إيش صلى؟ قال جد سألته، قلت له يا شيخ أبو الحسن إيش ليش صلى هذاك هذا؟ قال اجمع، الجنيد وزن لنفسه 100، يريد ثوابها ومكانها، وحط قبضة لله تعالى ما له فيها يغرض، فأخذنا مال الله ورددنا ماله، اللي يبغى له في الرد رجعوا له، خلوه لا إله إلا الله، رجع إلى عنده وقال للجنيد شوف وزن 100 وردها، وقلت بكاء الجنيد، وقال أخذ ماله وترك مالنا، أخذ الله له. قال يعني انظر بصيرة هذا العبد، لا تنتقد عليه أنه سأل مسأل هذا ما هو حول السؤال ولا قصده مال، ولا هو مثل غيره من السائلين، هذا بقى ينقذ ناس وبيقرب ناس وهم من دون ما يضر نفسه، ففي هذه الحالة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكم يختلف أهل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ذكر اختلافهم في إخفاء العطاء وإظهاره، ومن رأى أن الإظهار أفضل وتفضيل ذلك.
كان واحد مرة جاء إلى عنده صاحب دكان، وعنده من جملة ما يبيع شملتين زيان، قال هيا أعطنا شملتين هذه، قال له واحدة واحدة، قال واحدة. الرجل كان له مال في باخرتين مقبلة من في البحر، تعرض للغرق، فواحدة نجت، واحدة غرقت، وجاء عنده قال بخلت بشمل الثانية، شوف حقك المال اللي في السفينة الثانية غرق روح، بغينا نسدد لك حقك الزفين انت بخلت خلاص. واحدة قال اسألهم شوف بتحصل حقك الشملة اللي اعطيتنا في السفينة ذي اللي نجت، روح شوفهم. وجدوا في محل ثقب كان بيدخل منه الماء في السفينة مسدود بها هذه الشملة حق الرجال، قال ظنيت نحن نسأل لنا، قلنا ما نسأل لأنفسنا، قال فلي بخلت بها روحت عليك، وهذه وهذه سليمة لك ونجيت لك، لا إله إلا الله. قرأ ذكر اختلافهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر اختلاف في إخفاء العطاء وإظهاره، ومن رأى أن الإظهار أفضل وتفضيل ذلك. قد اختلف فعل المخلصين في ذلك، فرأى بعضهم أن يخفي ما يأخذ من العطاء لأنه أدخل في التعفف وأقرب إلى التصون، وأنه أسلم لقلوب الغير وأصلح لنفوس العامة، وأن فيه النصرة لإخوانه من الغيبة والتهمة بمثل ذلك أو بأكثر منه، وفيه الاحتياط لأخيه وعون له على البر والتقوى في قوله عز وجل: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وللخبر الذي جاء: أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر، ولأن عمل السر يفضل على عمل العلانية بسبعين ضعفا، فإذا لم يعاونه هذا على إخفاء عطائه ولم يساعده على كتم معروفه فلم يتم له ذلك بنفسه، لأنه سر بين اثنين، إن أفشاه أحدهما أو لم يتفقا على كتمه فقد ظهر من أيها كان الخبر كيف.
من أيهما كان الخبر كيف.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على أموركم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا مذهب القراء من العابدين. وقال أيوب السختياني: إني لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث في جيراني حسد. وقال بعض الزاهدين: ربما تركت استعمال الشيء لأجل إخواني يقولون: من أين هذا؟ وحدثونا عن إبراهيم التيمي أنه رأى صاحبا له عليه قميص جديد فقال: من أين لك هذا؟ قال: كسانيه أخي خيثمة، ولو علمت أن أهله علموا به ما قبلته. ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده، ودفع إليه آخر شيئا في السر فقبله، فقيل له في ذلك، فقال: إن هذا أخفى معروفه وعمل بالأدب في معاملته فقبلنا عمله، والذي أظهر معروفه أساء في الأدب في المعاملة فرددنا عمله عليه. ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئا من الملاء فرده ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئا بين الملأ فرده، فقيل له: لم ترد على الله عز وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه وتعالى فيما لله، ولم تقنع بعين الله عز وجل، فرددت عليك شركك. وقد كان بعض العلماء لا يقبل في العلانية ويأخذ في السر، فسئل عن ذلك فقال: إن في إظهار الصدقة إذلالا للعلم وامتهانا لأهله، وما كنت بالذي أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله. وكذلك حدثنا أن رجلا دفع إلى بعض العارفين شيئا علانية فرده، ثم دفعه إليه في السر فقبله، فقيل له: رددت في الجهر وقبلت في السر؟ فقال: لأنك أطعت الله تعالى في السر فأعنتك على برك بقبوله، وعصيته بالجهر فلم أكن عونا لك على المعصية. وقد كان سفيان الثوري يقول: لو علمت أن أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث بها لقبلت صلته. وفي هذا لعمري مواطاة لما ندب الله تعالى إليه من الإخفاء، ولما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفضله من أعمال السر. وهو أيضا لا يدخل الآخذ في نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. وقال في الحديث الآخر: أفضل ما أهدي إلى الرجل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يطعمه خبزا. فجعل الورق هدية كالهدايا، وهو من أفضلها، كما قال: لأنه قيم الأشياء. فهذا الآخذ للهدية جهرا يلزمه الإشراك للحاضرين فيها إلا أن يهبوا ذلك له، فإن لم يفعل ذلك لم يعجبني ذلك.
الله أعلم. سيتحدث معنا عن الإخفاء والإظهار، وأنه في بعض الأحوال أو في عامة وأكثر الأحوال يكون الإخفاء هو الأفضل والأولى، وفي بعض الأحوال يكون الإظهار هو الأولى، فسيتحدث معنا عن ذلك إن شاء الله تعالى.